الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نشرح في تفسير سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخر الآيات. الآيات الأول الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآيات ما سيقع يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم جدا، شديد الأهوال، في انفراط العالم بعد إحكامه، في تغيير من حال لحال. الله تبارك وتعالى جعل العالم ده أجل معلوم محدود، هينتهي على الوجه اللي يعلمه الله في الوقت اللي يعلمه الله. يعني نهاية العالم آتية لا محال، العالم هينتهي لا محال، هينتهي في وقت معين يعلمه الله تبارك وتعالى. ولكن بيبين للعباد انه العالم ده مش هيستمر، وان الحياة مش هتستمر، والدنيا مش باقية، الدنيا فانية زائلة آجلا او عاجلا. فالوقت امتى ما نعرفش، لكن في وقت هينفرد فيه العالم بعد الاحكام وهيتغير من حال لحال. فالله يبين هذه الامور وهذا الانفراد بعد الاحكام في قوله تعالى: اذا الشمس كورت. يعني اذا الشمس كورت، جاء الاجل وخلاص ربنا أذن بنهاية العالم ودمار العالم، هتتوقف الشمس عن الحركة. وكورت يعني جمع بعضها على بعض، ثم لفت وذهب ضوءها، خلاص الشمس العظيمة الكبيرة اللي هي يقال إن هي قد الأرض، مش عارفة حوالي 105 مرة مش أذكرها، لكن العدد مستحيل عقل يستوعبه. دي حجم الشمس بالنسبة للكرة الأرضية. فيبقى الشمس دي قد إيه؟ كل الشمس دي هتنتهي، هيتضم بعضها على بعض وتتلف ويذهب ضوءها الفظيع القوي، اللي هو يعني لو شوية تحرر كده بنموت، ولو قربت من شوية من الأرض ممكن الأرض كلها تحترق من شدة الحرارة وشدة الإضاءة، ولو بعدت عن الأرض شوية الأرض هتتجمد أيضا. فموضوع صعب وعظيم وجليل ويحتاج للإنسان يفكر. فالشمس بعظمتها كده هتقور، هتقور يعني هتضم بعضها على بعض، والقور اللي هو الضم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد القور، والحديث في صحيح مسلم. يعني ايه الحور بعد القور؟ يعني تشتت الامر، الحور اللي هو تشتت الامر بعد اجتماعه، والقور اللي هو اجتماع الشيء. فالحور بعد القور يعني النقصان بعد الزياده، تغيير الحال من حال، من طاعه المعصيه نعوذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد القور، يعني التشتت بعد جمع الامر، والنقصان بعد الزياده، والخروج من الطاعه الى المعصيه. دي امور يجب على الانسان يستعيذ منها. فالقور هنا معناه الجمع، فالشمس تتجمع على بعضها وتتجمع، وكأنها مثلا يعني قلنا ايه، حتى مسك حتة قماشه بيجيب الطرف ده على الطرف ده ويلم ده على ده ويجمعها تبقى حاجه واحده كده ويلفها، دي اسمها ايه؟ كور. ولو شفنا في بعض البلاد في الصعيد او بعض البلاد بيجيبوا القماشه وشت الشال يلمها يلفها وبعدين يلفها على بعضه كده تبقى عمامه، يقول لك العمامه، بيلف القماشه يلفها يلفها ويضمها على بعضها ويعملها عمامه، دي يقول لك ايه؟ الكور. فده حال الشمس، ودي نهاية الشمس العظيمة الدقيقة الحركة اللي لا يمكن تتأخر عن الشروق لحظة ولا تتأخر عن الغروب لحظة. كل يوم بتطلع بتوقيت محكم معلوم عند الله، وتغرب في توقيت أيضا محكم معلوم عند الله تبارك وتعالى، ومش ممكن تتغير حركتها أبدا أبدا إلا بإذن الله جل في علاه. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت النجوم تساقطت ومحيا ضوءها. بنشوف احنا في السماء النجمة منورة كده شكلها جميل، والسماء بالليل ما فيها نجوم، المنظر رائع. طيب النجوم دي هتنكدر يعني تساقط، والضوء بتاعها مش موجود، خلاص بقى دمار العالم، العالم ينتهي. وإذا الجبال سيرت، إذا الجبال العظيمة الكبيرة الراسي الشامخات اللي بتثبت الأرض هتتحرك من أماكنها وتتغير حتى تصير هباء منبثة. إيه الهباء المنبثة؟ اللي هو التراب المنتشر. عارفين يا جماعة حد مسك سجادة فيها تراب ونفضها كده، أو أي حاجة قماشة فيها تراب ونفضها، هيلاقي التراب بيطلع لفوق لأعلى ويعمل شكل كده معين، ده اسمه ليه؟ الهباء المنبث، اللي هو التراب المتناثر. الجبل العظيم ده، الجبال العظيمة الرهيبة اللي بنشوفها سواء في بلدنا أو خارج بلدنا، الجبال منظرها أصلا مرعب من القوة والشموخ والعظمة والثبات، كل دي تتحول ولا شيء، تراب منصور. يبين عظمة الله وجلال الله وقدرة الله على هذه المخلوقات العظيمة اللي خلقها بقدرته، هيمحوها وهتتدمر ومش هيبقى لها وجود برضو بقدرته، عشان نعرف في كل وقت وفي كل لحظة ونقف مع نفسنا، احنا بنتعامل مع مين؟ مين ملك الملوك؟ مين الله الجبار القهار؟ مين الخالق البارئ المصور؟ من هو الله؟ ده كل دي أمور بتثبت الاعتقاد في قلب الإنسان ويعرف ربه عشان يتعامل معاه يعني بأدب أو بحذر، يتوخى الحذر وياخد باله إنه مش بيتعامل مع أي حد، بيتعامل مع ملك الملوك اللي هو رحمته وسعت كل شيء، واللي قال عن نفسه نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي والعذاب الأليم. غفور ورحمن ورحيم، ولكن كمان عذاب وأليم، نخاف ونحب ونمشي بالخوف وبالرجاء إلى الله تبارك وتعالى. وإذا العشارة عطلت، إيه العشارة اللي عطلت؟ العشارة اللي هي الناقة اللي هي أنثى الجمل لما بيكتمل لها 10 شهور، يعني الناقة دي تبقى حامل في 10 شهور يقال عليها إيه؟ عشار، لأنها بقت 10 شهور اللي هي أنثى الجمل الناقة هتحمل، ودي أنفس أموال العرب، يعني أكتر حاجة كان لها قيمة عند العرب وأغلى أموال العرب النوق والجمال. ليه؟ دي أغلى حاجة عندهم، زي ما إحنا أغلى حاجة عندنا مثلا دلوقتي الذهب أو العربات الفارهة، لا هما كان أغلى حاجة عندهم الجمال، سواء كان الجمل أو أنثى الجمل هي الناقة، حاجة غالية عندهم جدا، خاصة بقى لو حملت يعني كمان هتجيب له جمل، فالموضوع إيه؟ يعني الأموال هتكتر، ومع كثرة الأموال وأنفس الأموال قدامه ومع هذا هتبقى مهملة، ما حدش هيلتفت إليها. العشارة عطلت، يعني إيه عطلت؟ يعني أهملت، الناس منشغلين بحاجة تانية، في يوم قيامة، في أهوال، كل إنسان فكر في نفسه راح فين وهيعمل إيه. فالأموال العظيمة دي اللي هي الجمال اللي هي أنفس أموال العرب، الناس هتهملها ومش هتلتفت إليها ومش هتنشغل بيها خالص. ليه؟ جالها اللي يشغلها، جالها اللي خلاها في حالة من الذهول على رعاية الجمال والنوك، هما في حالة من الذهول، مذهولين مستغربين، ده احنا بس يا جماعة لو بس نستشعر، بس هي الفكرة ان يعني حتة الاستشعار بقت قليلة، لو بس في زلزال، الزلزال بس هز كده شوية، الأحد قلبه بيبقى فين؟ قلبنا بيبقى في رجلينا، لو حسينا في هزة أرضية الواحد قلبه بيقع في رجله تحت من الرعب، عايز خلاص قلبه هيقف من الخوف. طيب تخيلوا بقى العالم كله بيتدمر، فمين اللي هيلتفت للأموال ومين اللي هيلتفت للنوك ومين؟ ولا خالص إطلاقا، كل واحد منشغل في حاله. وإذا الوحوش حشرت جمعت، جمعت ليه؟ ربنا يحشر الحيوانات يوم القيامة، يحشر الحوش ليه؟ عشان يقتص بعضهم من بعض. يا الله، الله تبارك وتعالى هيحشر وحوش عشان البهائم يوم القيامة بينهم قصاص. يا جماعة نقف، والله نقف، نقف كتير، أركز كتير ونشوف احنا بنعمل ايه ونشوف لساننا بيودينا فين. البهائم هتحشر اللي هي مش مكلفة، اللي هي ربنا ما أمرهاش ولا نهاها، ملاش تكليف، هتحشر يوم القيامة وعشان يحصل بينهم قصاص. قصاص يعني ايه؟ يعني البهيمة اللي أذت بهيمة أو الوحش اللي أذى وحش، الوحش التاني الضعيف اللي اتأذى في الدنيا هيقتص وياخد منه حقه يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء أو الجماء من الشاة الكرماء، والحديث صحيح مسلم. يا الله، بيبين لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن احنا هنأدي الحقوق، حقوق العباد هتتاخد مننا يوم القيامة لا محال، حقوق العباد هتتاخد مننا لا محال. فبيبين حتى يعني إن الشاة الخروف المعزة اللي ما كانش عنده قرن، ما عندش عنده قرون، في انتوا عارفين خرفان بقى لها قرون او المعيز بقى لها قرون وفي ما لهاش قرون. طيب الشات خروف كان ليه قرن، نطح خروف مالوش قرن ضربه أذاه في الدنيا، ايه اللي يحصل؟ الخروف اللي ما عندوش قرن ده اللي هو الجلحاء او الجماع، الشات الجماع او الجلحاء اللي بدون قرون، هتضرب الخروف اللي ضربها نفس الضربه، تقتص منه. يا الله، طب ليه؟ ما هو اصلا معلومة مش مكلفين وربنا ما كلفهمش، بيتصرفوا تصرفات بدون تكليف، لا لبيان كمال عدل الله، وانه حتى بين الحيوانات اللي مش مكلفه هيحصل قصاص، واي حد ظلم حد من الحيوانات وانقض عليه ونطحه او ضربه او اذاه، الله تبارك وتعالى يخلي الحيوان اللي اتاذى المظلوم ياخد حقه من الحيوان الظالم. فكيف بنا بقى؟ هنعمل ايه بعد يوم القيامه في عرصات القيامة وعلى قنطرة المظالم؟ إيه اللي هيحصل؟ لا هيحصل حاجات كتير قوي قوي، عايزين ننتبه ونلتفت لأحوالنا وأقوالنا. الناس اللي على النت عمالين يشوفوا بعض وهزقوا بعض، الناس اللي بتتريق وتتنمر على الآخرين، الناس اللي مش بتفكر خالص في لسانها ده إيه اللي بتقوله، الناس اللي شغالة غيبة ونميمة، الناس اللي شغالة السب ولعن، الناس اللي بتتريق على بعض وبينتقص مقدر بعض، الناس اللي بتظلم بعض، كل دي حسنات هتتاخد منهم يوم القيامة. كل حد ظلم حد بكلمة، بتريقة، بانتقاص من قدره، بتوقيع بينه وبين حد، بأي حاجة، أي حد ظلم حد ولو بكلمة الشخص المظلوم هياخد حقه من الظالم. لابد لابد، ده ربنا تبارك وتعالى بيحشر الوحوش عشان الوحوش والحيوانات يقتصوا بعضهم من بعض، كيف بينا احنا البني ادمين؟ وقلت لكم الحديث والاحاديث كثيره جدا في هذا الصدد، مساله انه القصاص بين المخلوقات، بين الحيوانات وبين البشر. واذا النفوس زوجت، واذا النفوس زوجت يعني قرنت الرجل الصالح مع الرجل الصالح، والرجل السوء مع الرجل السوء في النار، والصالح مع الصالح ان شاء الله في الجنه. ده تزويج الانفس. واذا النفوس زوجت، ده معنى تزويج الانفس، يبقى الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ورجل الطالح السوء مع السوء في النار، ده النفوس زوجت. واذا الموءوده سئلت، الموءوده اللي هي في كان ايام الجاهليه في قبل الاسلام، كان بعض العرب عندهم الخوف الشديد من البنات، كان لما يجيله بنت يخاف يحسن تجيب له العار، او يخاف انه ما يبقاش عارف ياكلها ولا يشربها وتبقى حمل عليه، فيدفنها حيه. تخيلوا قد ايه كانت القسوه في القلوب، يدفنها حيه. وبعد كده اعداء الاسلام يدعوا ان المراه المسلمه مظلومه، وانه المراه اتخذ حقها، وان المراه مش عارفه مراسه ايه في الاسلام، وايه وايه وايه، وشبهات يرموها على المسلمين، والمسلمين بيصدقوا. الاسلام عز المراه غايه الاعزاز ورفع شانها وخلى لها قد، وكل اللي بيقولوه على المراه باطل. ولو حد قرا في الاسلام وعرف حقوق المراه في الاسلام، والله اكتر الناس بره اللي بيسلموا بيدخلوا في الاسلام بيكون من اقوى الاسباب لما المراه بتعرف حقها في الاسلام. هناك بتتشال وتتسحل وتصرف معاه بالتعريفه، ما فيش حاجه اسمها ان هو لوحده يشيل بيت، مفيش كلام ده، ما فيش حاجه اسمها مهر وشبكه وبيت، مفيش كلام ده خالص، كل حاجه بينهم بالنص. الاسلام جه عز المراه وفرض على الرجل يجيب لها بيت سكن تسكن فيه، ومهر يدفع، وشبكه، حاجات كتيره كلها، وهو مسؤول عنها، ياكلها ويشربها ويلبسها، كلها مسؤوليه الرجل، وغيرها وغيرها من الامور اللي عز فيها الاسلام المراه، لكن مقام يعني لا يتسع. فقوله تعالى واذا الموءوده سئلت، يعني الموءوده دي البنات اللي هي اتقتلت، يعني الله تبارك وتعالى لم يقل واذا القاتل سئل عن قتل الموءوده مثلا، لكن ما جابهاش مباشر عشان يبين عظم الجريمه اللي ارتكبها، وان الظالم ده عقوبته هتبقى شديده جدا، لقوله الله تعالى واذا الموءوده سئلت. يا زكاه الموءوده تسال، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، يعني الموءوده تسال سبب قتلها ايه وباي ذنب قتلت، هتسال، ده هيبقى تهديد شديد جدا للظالم. يعني اذا كان الموءوده هتسال يوم القيامه، فكيف بقى بالظالم نفسه؟ ده باين ان العقوبه هتبقى شديده جدا جدا للظالم اذا الموءوده تسال اللي هي مظلومه، فكيف بالظالم وكيف سؤال الظالم؟ سبحان الله. وإذا الصحف نشرت، الصحف فتحت، نشرت يعني فتحت بعد ما كانت مطوية بموت العبد، والمراد بصحف طبعا صحف الأعمال اللي هي الملائكة بتكتبها، بكيف هي لا نعلمها يوم القيامة، ربنا يعني هيبين أمور دي، لكن في الدنيا ما نعرفش احنا عالمين، لا شايفين ملك ولا شايفين صحيفة ولا شايفين حاجة، لكن بنؤمن بكل هذه الأمور لأن ده غيب، مؤمنة ونؤمن، كل شخص يؤمن أنه على يمينه ملك بيكتب الحسنات وعلى شماله ملك يكتب السيئات، إيمان جازم ما فيهوش أي شك. ازاي بيكتب؟ فين الصحيفه؟ مش شايفين؟ لا ده غيب، والايمان بالغيب اصل الايمان، اصل الانسان عشان يقول على نفسه انه مؤمن لابد يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، دي اول صفات المؤمنين. فهتنشر الصحف يعني بعد ما كانت مطويه خلاص هتفتح، كل انسان هيقرا صحيفته كما قال تعالى في سوره الاسراء اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني انت لو تقرا كتابك طبعا اعظم العدل والانصاف ان يقال العبد حسب نفسك، الله اكبر، ايه الرحمه والعظمه وظهور العدل الكامل لله تبارك وتعالى، انه انت يوم القيامه لا انت اقرا بنفسك ده اعمالك اهي، وانت اللي عملتها ما حدش افترى عليك ولا ملائكه كتبت شيء غلط، دي اعمالك اهي، هيبقى له صحيفه هيقرا فيها اعماله. واذا السماء كشطت، كشطت يعني نزعت من مكانها، زي ما الجلد بتاع الكبش او الخروف يتنزع، عارفين لما في يذبحوا خروف او يذبحوا اي يعني يذبحها، بيذبح الذبيحه بيعمل يقول لك سلخ الخروف، بيسلخه بيشيل الجلد من الكبش نفسه او من البهيمه نفسها، بيشيل الجلد بيسلخه عشان يبتدي يقطعه يعمل له لحمه، فده الكشط. واذا السماء كشطت يعني نزعت من مكانها، يا الله، زي ما بينزع الجلد من الكبش ومن الخروف، لقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يا الله، يعني تطوي السماء دي كلها، يا السماء دي العظيمه دي اللي طلع عرضها احنا ما نعرفوش، وده سماء اولى، طب في سبع سماوات حجمهم قد ايه، طولهم قد ايه، عرضهم قد ايه، ارتفاعهم قد ايه، شيء مهول رهيب، فوق الخيال وفوق الوصف وفوق العقول. كل السماء دي بقوتها وارتفاعها ومساحتها وطولها وعرضها الله يطويها زي بالظبط ما شخص بيقفل الكتاب، زي ما يكون في ايديك كده كتاب وماسك الكتاب وهتطويه كده، او ماسك صفحه وقفه وتنتها كده بمنتهى البساطه. بالنسبه لله تبارك وتعالى كل شيء على الله يسير، بس عظمه الخالق بقى، عظمه الخالق سبحانه وتعالى عز وجل. فكان وكان المعنى يعني ان السماء هتتخلع من مكانها وهتطوي، واذا الجحيم صايرت النار بقى اوقدت، صايرت يعني اوقدت بقت حاميه. عارفين النار لما واحد ولع عود كبريت في شويه مثلا قش، يبقى الاول النار خفيفه وبعدين تحمى تبقى قويه كده والنار تعلى وتعلى، دي هي ده معنى واذا الجحيم صايرت بقت حاميه جدا والنار بقت قويه جدا. واذا الجنه ازلفت يعني اتقربت وبقت قريبه جدا للمتقين، يعني ازلفت يعني اقتربت، قربت من المتقين، بقت قريبه جدا للمتقين. علمت نفس ما احضرت. في الوقت ده بعد ما نشوف الجنه والنار والاهوال والدمار العالم والحساب والوقفه والنشور والبعث والامور العظام دي، علمت نفس ما احضرت. بعد كل ده ساعتها كل نفس هتعرف هي قدمت ايه لليوم ده من خير وشر. وهنا عايزه اقف وقفه نركز شويه مع بعض. لو تاملنا في الصوره هنلاقي عندنا شرط وجواب شرط، بالراحه كده شرط وجواب شرط. ال 13 آية الأول دول شرط، أجاب الشرط علمت نفسهم ما أحضرت. يعني إيه؟ لو حد عايز ينبه حد على حاجة مش مهمة أو يعني عادية بيدخل في الموضوع على طول، لو يبدأ مقدمات شوية يبقى الموضوع مهم، لو وسع في المقدمات قوي يبقى الموضوع أهم وأهم. مثال رجل عايز ينصح ابنه نصيحة مثلا، عارف انه بيفتح الشباك في البرد وممكن يجيله دور برد يعني، فيقول له ايه قبل ما تنام اقفل الشباك عشان ما تعيش، ما اداش مقدمة بس قال له اقفل الشباك قبل ما تنام عشان ما يجيلكش برد. ده موضوع بسيط فوضح له الموضوع مباشر. طيب لو عارف ان الابن ممكن ما ياخدش باله وانه ينزل مثلا ويسيب باب الشقة مفتوح وفي الحالة دي ممكن يتسرق وبيته يتسرق، فيقول له ايه؟ يقول لي خلي بالك في المنطقة هنا ناس قطاع طرق وفي ناس حرامية والبيت اللي جنبنا اتسرق وصاحبه كان ما خدش باله وساب الباب مفتوح ورجع لقى حاجته متاخدة، ويدي المقدمة وقال له اقفل الباب قبل ما تمشي. فوسع شوية في المقدمة للموضوع ايه؟ أهم سرقة البيت غير قفل الشباك عشان البرد. فالموضوع لما كبر شوية بدأ يدي مقدمات أكتر وأكتر. جميل؟ طيب لو الأب خايف على الولد إنه حد يضحك عليه ومضيه على عود وياخد البيت وياخد الميراث اللي هتلكوله وينصب عليه، فيقول له في ناس اتضحك عليها وكتبوا عقود مضروبة وبيعوا الراجل الفلاني اللي وراه اللي قدامه، وفي ناس نصبت على واحد وقالت له تعالى معاك شركة وبعد كده طلعت الشركة دي كلها نصب من أولها لآخرها وحصل كذا وحصل كذا. بتدي يدي مقدمات كتيرة جدا، ما يقول له خلي بالك لا تدي العقد لحد ولا تسمع كلام النصابين ولا تضيع وقتك معاهم، وخلي بالك ما تعملش كل الحاجات دي عشان ما يحصل لكش واحد اتنين تلاتة. انا عايز اقول ايه؟ كل ما كان جواب الشرط مهم كان الشرط ايه؟ اكتر. فالله تبارك وتعالى لخطورة الامر، وهي ايه هي خطورة الامر؟ تقديم الانسان يوم القيامة وانه يقدم من يد الله مع اعماله الخير والشر. فالله جل في علاه بيبين للعباد ان الموضوع خطير، فدى مقدمة طويلة قوي 13 آية بيدي مقدمة قبل أن يقول علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت أعملها الخير والشر، ما قالهاش إيه على طول، إدى المقدمة الطويلة دي. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عطلت إيه لغاية لما قال وإذا الجنة أزلفت. 13 آية يبان فيهم الأهوال والشدائد والأمور العظام واللي هيحصل يوم القيامة دمار العالم، عشان في الآخر يقول لهم علمت نفس ما أحضرت. ده الموضوع كبير قوي، الموضوع مش سهل، الموضوع مش بسيط. الوقفة بنيادي الله مش سهلة، الحساب شديد، العقوبة لو حد قدر عين عقوبة والله ما يتحملها ساعة، فضلا يتحملها بقى سنين طويلة أو مدة بقاء لربنا قدرها له في العذاب ما أحد يتحمل. فعشان كده المقدمة كانت طويلة قوي عشان يحذر العباد وينبههم إن الأمر جلل وشديد وعظيم ويستحق الوقفة ويستحق المحاسبة ويستحق ان احنا نراجع حساباتنا مرارا وتكرارا، وما نستسلمش للشيطان وللنفس والهوى، ومنستسلمش للعادات والتقاليد والحياة اللي اتعودنا عليها. هنصحى بطريقة معينة وهناكل للساعة كذا وهنروح في الأماكن المعينة وخلاص. الناس رتبت حياتها كأنه مفيش حساب. الله تبارك وتعالى بينبه العباد في القرآن على هذه القضية مرارا، قضية الحساب والبعث والوقوف لمعرفة هو رايح فين، لجنة ولا نار. فسبحان الله 13 آية قدمهم الله عز وجل قبل أن يذكر جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت، النفس علمت اللي عملته من خير أو شر في هذا اليوم العظيم اللي يعني الطويل اللي لا يعلم أهواله ولا شدائده ولا كنيته إلا الله جل في علاه. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عصعص، إلى آخر الآيات. وعايزين أن ننبه بس على حاجة، إنه إتيان القسم في سورة النفي أقوى طرق الإثبات. يعني إيه؟ يعني الله جل في علاه لما يقول فلا أقسم بالخنس، ده مش نفي القسم، لا، ده إتيان القسم في سورة النفي، ده طريقة قوية جدا في الإثبات. يعني مثال زي ما يقول لحد إيه، مش هقول لك بقى أنا هديك إيه لو نجحت، مش هقول لك أنا هكون سعيد قد إيه لو جيت النهاردة، مش هقول لك بقى أنا هعمل كذا لو عملت كذا. فالنفي هنا أقوى في طريقة الإثبات من أن أقول له لو جيت هكون سعيد، لو عملت كذا هكون ممتن لك، فده أقوى في الإثبات. فلا أقسم بالخنس يعني معناها أن الله تبارك وتعالى بيقسم بالخنس، أن النجوم بتخنس بالنهار، تخنس يعني بتختفي وبتظهر بالليل معروفة. فالله تبارك وتعالى سمى الشيطان خناس لأنه بيختفي إذا ذكر العبد ربه، معلوم كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. يبقى الشيطان بيخنس وبيختفي إذا كان الإنسان في حالة ذكر الله. لما الإنسان يغفل عن الذكر الشيطان بينقض عليه ويوسوس له بأنواع الوساوس. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الجوار الكنس تجري في أفلاكها، الجوار اللي بتجري في أفلاكها بتغيب عند طلوع الضوء الصبح وبعدين بنشوفها بالليل. معروف النجوم الصبح بتختفي وما نشوفهاش في الصبح لكن بنشوفها بالليل. عامله زي النجوم، زي حيوان الظباء بيدخل تدخل كناسها، كناسها يعني ايه اللي هي بيتها. فاذا جواري معنى الايه الجواري الكنس يعني اللي بتجري في افلاكها وبتغيب الصبح تظهر بالليل. طب الصبح بتروح فين؟ بتروح في بيوتها في أماكن معينة بتبقى مختفية فيها لغاية لما يجي بالليل تظهر تاني النجوم. والليل إذا عصعص، الليل إذا أدبر وأقبل، قيل أدبر وقيل أقبل. العلماء بيقول لفظ عصعص تستعمل في الإقبال والإدبر، ولغة العرب لغة واسعة، الكلمة ممكن يبقى لها كذا معنى وأكثر من معنى. فوالليل إذا عصعص، عصعص يعني أدبر أو أقبل، وطبعا الليل بيقبل وبيدبر، بيقبل في نهاية النهار وبعدين بيدبر لما النهار يبتدي يطلع، فالاثنين ينطبقوا على الليل، مظبوط؟ يعني في نهاية بعد الغروب الليل بيقبل علينا. طيب والصبح الفجر بيبتدي الليل يختفي ويطلع الفجر، فمعنى أقبل وأدبر. والصبح إذا تنفس، الصبح إذا تنفس يعني أضاء وظهر نور الصبح، وكأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجوم وأحوالها وأقسم بالليل وظلامه وأنه بيذهب وأنه بيرجع وبالصبح وضياء، كل الأمور دي آيات عظام أقسم بها الله على صدق القرآن، لأن وبعدها طول قال إنه لقول رسول كريم. يبقى المقدمات لسه قايلين من شوية إن لما المقدمات تبقى كتيرة والشرط كتير يبقى جواب الشرط مهم جدا. فربنا تبارك وتعالى قدم هنا مقدمات وبعدين قال إنه لقول رسول كريم. طبعا القرآن اللي هو كلام الله مين اللي بلغه لنا؟ رسول كريم بهي المنظر جبريل عليه السلام أعظم ملائكة ذي قوة عند ذي العرش مكين، من صفاته أنه قوي جدا وقادر على تنفيذ أمر الله. عند ذي العرش مكين يعني له مكانة وجاهة عند الله تعالى وأقرب الملائكة إلى الله سبحان الله. فالآية هي دليل على علو منزلة جبريل عليه السلام وأنه قريب جدا من ذي العرش سبحانه وتعالى. مطاع سمى أمين، جبريل عليه السلام مطاع هناك، سمى يعني هناك في الملأ الأعلى ليه كلمة وليه أعوان ملائكة بيطيعوه ويسمعوا كلامه. أمين ذو أمانة، الله زكاه تزكية عظيمة جدا في هذه الآيات. ليه؟ لأنه وصفه بالقوة وصفه بالأمانة، وبالتالي الأمانة اللي حاملها ليه القرآن مش ممكن يزيد فيه ولا ينقص، لأن ربنا زكاه كل التزكية دي. الله العليم الخبير الحكيم يعلم من هو جبريل ويعلم قوة جبريل وأمانة جبريل ومكانة جبريل، فوكله أنه يحمل القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن المحال أن يكون كلمة في القرآن تزيد أو تنقص، لأن الحامل الأمانة هذا الملك العظيم الجليل الشأن اللي ربنا وصفه في كل هذه الصفات الحميدة الجليلة. كل المقدمة دي تدل على شرف القرآن عند الله تبارك وتعالى، أن القرآن كلام الله بعث به هذا الرسول الكريم الموصوف بتلك الصفات. وبعدين زكى رسول بشري، يعني هو زكى الرسول الملكي اللي هو جبريل، وبعدين زكى الرسول البشري اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بإيه؟ بواسطة جبريل. يعني الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن، جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، وبعدين نزل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. أما صاحبكم مجنون، تزكية بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أما صاحبكم مجنون. الكفار اللي هم يعني سبحان الله العاد والنبي أشد العداء، وكانوا له العداوة وعملوا عمايل عجيبة وحاربوه بشتى الطرق وحاولوا بكل وسيلة أن هم يهدموا دعوته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره مهما عملوا. فالله بيقول لهم يعني وما صاحبكم مجنون، نبيناكم مش مجنون أبدا، أنتوا بتقولوا عليه وتقولوا الكلام بلسانكم وأنتوا عارفين خلاف ده، وعارفين أنتوا كذابين، وعارفين هو الصادق الأمين، وأنتوا كنتوا بتلقبوه من الصادق الأمين، ما جربتوا عليه كذب ولا شعوذة ولا سحر ولا جنان، لكن كلها اتهامات باطلة من أعداء الدين عايزين يطفئوا نور الله، عايزين يطفئوا نور الرسالة، لكن هيهات هيهات طبعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وعقلا كما زكاه تبارك وتعالى في سورة القلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما فيش بعد كده تزكية. ولقد رآه بالأفق المبين، أما هو على الغيب بدليل، أما هو بقول شيطان الرجيم فأين تزول. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين في السماء الواضحة، يعني شافه، شاف جبريل على هيئته الملكية، شافه في السماء واضح كده قاعد سبحان الله بين السماء والأرض، ليه 600 جناح، كل جناح سد الأفق، بالأفق المبين السماء الواضحة، أما هو على الغيب بضنين. الضنين اللي هو البخيل، وأجمل مفسرون على أن الغيب في الآية دي القرآن، يعني المعنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبخل عليكم بالقرآن ولا باللي في القرآن، وما شحش عليكم بشيء، ما قصرش أبدا في تبليغ رسالة الله وتعليم الناس، ما حصلش، بذل أقصى ما عنده، تعب وجهد نفسه، وكان حريص جدا على توصيل الخير للخلق بكل الطرق، وبالترغيب وبالترهيب وبالرفق وباللين، يعني ما في وسيلة ولا طريقة إلا استعملها في توصيل خير العباد بمنتهى الأمانة والصدق والخوف ومراعاة حقوق العباد على أعلى درجة، لأن الله وصفه أنه على خلق عظيم، ما فيش بعد كده تزكية. يعني مين اللي بيزكيه؟ الله تبارك وتعالى. مهما زكينا رسول الله ومهما وصفناه بصفات حميدة وجليلة، الإنسان يعجز عن هو يدي للرسول حقه، ما نقدرش مهما زكيناه ومهما اتكلمنا عن رسول الله، والله نعجز، مستحيل نقدر نوصفه أو نديله حقه، لكن يكفي شرفا أن يزكاه ملك الملوك في قرآن يطلع اليوم القيامة. ف ده رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وانه الله زكاه في القرآن في اكثر من موضع، طبعا ده يعني موضع منه ذكرناه في سورة القلم، لكن ربنا زكاه في اكثر موضع في القرآن. قال وما هو بقول شيطان رجيم، يعني ليس القرآن من قول الشيطان ولا وحي الشيطان ولا اساطير الاولين كما كان يبنى الكفار، لا، القرآن مش كلام شيطاني، القرآن وحي الهي، القرآن كلام الله. فأين تذهبون؟ ده من أقوى الطرق لإظهار الحجة، يعني الشخص السامع اللي بيتكلم لما حب نداي على حد يعني في الحجة والبرهان، نقول له أدي واحد اتنين تلاتة، ها فأين تذهبون؟ هتعملي هتخرج منين من القصة دي؟ ربنا تبارك وتعالى بيقول على جبريل الرسول كريم، وإنه أمين، وإنه للصفات العظيمة، وإنه قوي، وإنه بهي المنظر، وإنه هو مطاع، وإنه هو وصف جبريل بالصفات دي كلها، والرسول العظيم ده نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم عشان يبلغه الوحي، ونزل عليه بالقرآن، والوضوع كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، والله زكاه في القرآن، وبين إنه هو مش بيبخل على حد بالآيات القرآنية، وإنه وصل الوحي وبلغ الوحي كما يحب الله ويرضى. فأين تذهبون؟ ها هتعملوا إيه بقى؟ هذه أقوى طرق لإظهار الحجة، يعني بين للسامع الحق وأظهر له الحق وأعرفه أن كل اللي عليه باطل، وأقول له ها هتقول بقى خلاف كده إزاي؟ إديني بقى حاجة تانية، ها هتثبت عكس اللي أنا قلته إزاي؟ ما عندكش عكس، يعني هتثبت خلاف ما أنا قلت إزاي؟ فإن تذهب بعد أن أثبت لك الحق، أنا أثبت لك الحق دلوقتي كامل إن الرسول جاي من عند الله جبريل وصفاته 1 2 3، واللي سمع منه رسول الله وصفاته 1 2 3، ها هتعمل إيه؟ فدي أقوى الطرق لإظهار الحجة. فأين تذهبون؟ علمتم أن القرآن ما فيهوش شبهة، ما فيهوش غلط، جاي عن طريق رسولين كريمين ذكرهم رب العالمين في القرآن، الرسول الملكي والرسول البشري، جبريل عليه السلام رسول ملكي ونبينا رسول بشري صلى الله عليه وسلم. هتروحوا فين بعد كده؟ ايه حجتكم؟ ما عندكوش الا الضلال والهلاك، وان الانسان بيهلك نفسه بتكذيبه القرآن واعراضه عن القرآن. قال ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، اتشاءون الا يشاء الله رب العالمين. طبعا تذكير الانس والجن، الله بيذكرهم بالاوامر والنواهي وانه خلقه من اجل العباده، عباده لوحده، ان هو الا ذكر للعالمين. يعني ده تذكير لكم للجن والانس ان هو ملتزم بالشريعه وعباده الله الواحد الاحد ويسال عنده، مكلفون. لمن شاء منكم ان يستقيم، اللي عايز يستقيم على طاعه الله وعلى القران ويستجيب لاوامر القران ويستجيب للي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهيستقيم على الطريق، هياخد باسباب الهدايه ربنا هدي. الانسان مسير ولا خير؟ لا، الانسان عنده طريق، الخير وطريق الشر يختار، اما هديناه السبيل اما شاكرا اما كفورا وهديناه النجدين. يعني عنده طريق الخير وعنده طريق الشر، يختار زي ما هو عايز، بس في نفس الوقت مفيش حاجه تحصل في الكون الا مشيئه الله. العبد ليه مشيئه؟ مفيش كلام، لكن وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يعني واحد عايز يستقيم وعايز يعمل عمله خير، جميل، بس لازم الله يشاء. مشيئة العبد محاطة بمشيئة الرب. يعني ليه مشيئة وعايز صلي وعايز صوم وعايز اعمل كل حاجة، بس لازم ربنا يشاء عشان انا اصلي او اصوم او اعمل اي طاعة. لكن العبد لو عنده رغبة الله يعينه وهيكرمه وهيسهله طريق الحق، لو ما عندهش رغبة في الحق هيبقى عسير مش يسير. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لو الشخص نيته سليمة ونيته صافية فعلا وعايز فعلا ان هو يقترب ويعمل ويطيع ربنا، هيعينه وهيكرمه وهيصله خلاص. بس يفهم العبد ان مشيئته دي مش لوحدها، يعني مش هو بقى اللي يعمل عايزه، لا هعمل بس لازم ربنا تبارك وتعالى يوفق العبد ويصله. يبقى فاهمين ده عشان نعرف ان احنا محتاجين ربنا في كل نفس، حتى لو نوايانا طيبة وعايزين نعمل اعمال صالحة وبنحب ربنا وبنحب الدين، لازم نستعين بالله ونطلب من الله عشان يعيننا ويكرمنا ويسددنا ووفقنا لكل ما يحب ويرضى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل إنسان هيستقيم وعايز يستقيم يستقيم، وربنا هيسر له استقامة. اللي عايز يعوج بقى ويمشي في طريق غلط خلاص هو حر، وبرضه ربنا هيسر طريق العسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرى، أما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. يبقى شخص اللي اتقى وآمن ربنا يسر له طريق الخير، شخص تاني لا مش حمه مش حاببه مش عايزه موارد، خلاص ربنا هيصل له بس هيصل له الشر. وتلاقي الامور اللي يعني الناس عايشه في الشر وفي الغلط ليل ونهار والدنيا متيسره معاهم قوي، بس في الشر وفي المعاصي، معاصي متيسره جدا جدا. يعني بس بيفكر في معصيه كده يلاقي 100 تليفون يجي له، تعالى عشان نخرج ونروح في المكان الفلاني. هو ساعات بيفكر يلاقي واحد يقول له تعالى ده انا عندي النهارده حته تخرج وسهره بقى وشويه بنات وهنعمل ونسوي، يصل له ده. طب يتيسر ليه المعصيه؟ عشان هو عايز يعصي، هو مش عايز الحق، هو مش عايز ربنا، فتلاقي المعصيه متيسره خلاف الشخص اللي عايز الطاعه، نفسه يطيع ربنا، نفسه يصلي الصلاه تيسر، نفسه يصوم الصيام يتيسر، طب نفسه يسمع دروس علم ويفهم القران ويقرا، ربنا ييسر له السماع وهكذا. لكن لابد نعلم ان مشيئه العبد محاطه بمشيئه الرب، وكل خير الانسان فيه فبتوفيق الله، وكل شر الانسان وصل اليه فهو بالخزنان. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.